الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في الهندسة الوراثية وخريطة الجينوم البشري، وقلنا أن الخلية الجنسية المكونة من حيمن الرجل وبيضة المرأة تحتوي على 46 كروموزم، وهذه الكروموزمات 46 هذه فيها جينات، كل كروموزم فيه جينات متعددة، ومن هذه الجينات يصنع البروتين الذي يكون عبارة عن عمل الأعضاء أو يوفر عمل الأعضاء. هذه الجينات يلعب بها الأطباء، يلعب بها الأطباء. اللعب بهذه الجينات مرة يكون بمعرفة أي جين صحيح من هذه الجينات وأي جين مريض، فيأتون إلى هذه الخلية الجنسية يفحصون الجينات التي هي أجزاء الكروموزمات، إذا وجدوا جينا مريضا فيحاولوا أن يعرفونه ويصنعون له الدواء، يصنعون له الدواء. هذه حالة. وحالة أخرى أنه يأتون إلى هذا الجين المريض يرفعونه ويجعلون في هذه الخلية الجنسية جينا آخر من خلية جنسية أخرى، يرفعون الجين من تلك الخلية الجنسية الأخرى الذي هو صحيح، يضعونه في هذه الخلية التي رفعوا جينها المريض. هذا لعب بالجينات. فالهندسة الوراثية كما قلنا سابقا عبارة عن اللعب بهذه الجينات في الخلية الجنسية المكونة من حيمن الرجل ومن بيضة المرأة. كل ما تقدم الكلام عنه من تفصيلات كان عبارة مقدمة للأحكام التكليفية والوضعية في هذا اللعب بالجينات. طبعا تقدم الفحص قبل الزواج، تفحص هذه الجينات قبل الزواج لأجل معرفة أن هذه المرأة هل فيها جين مريض يؤثر في مستقبلها بمرض وراثي، أو الرجل هل فيه جين مريض يؤثر في مرضه في المستقبل. هذا الفحص الطبي تكلمنا عنه. الآن اللعب بالجينات التي هي موجودة في الخلية الجنسية، هذا ما هو حكمه التكليفي؟ الحلية أو الحرمة؟ هذا موضوع في الخارج يعمله الأطباء شئنا أم أبينا. الفقه لابد أن يقول كلمته في أن هذا الفعل الذي يقع في الخارج وهو على صورتين ما هو حكمه الشرعي، حتى يلتزم من يلتزم بالشرع بهذا الحكم الشرعي، وكل من يلتزم بالحكم الشرعي لا يساعد اللعب بالجينات إذا كان الحكم هو الحرمة، لا يقدم ولا يسمح بمساعدة من يلعب بالجينات إذا كان الحكم هو الحرمة. وإذا كان الحكم الحلية إذن يجوز له أن يلعب في خليته، خليته الجنسية لمعرفة خريطة الجينوم البشري، إما بإعداد الدواء للجين المريض أو بتغيير هذا الجين إلى جين صحيح من خلية جنسية أخرى. إذن الشيء الموجود في الخارج يعمله الأطباء، لأن الأطباء ليسوا كلهم من المسلمين، وليس كل المسلمين هم من الملتزمين بالشريعة. إذن اللعب بالجينوم موجود في الخارج شئنا أم أبينا، ما هو حكمه الشرعي؟ الجينوم ما هو حكمه الشرعي؟ نأتي إلى الصورة الأولى. الصورة الأولى، يلعب الأطباء في الخريطة الجينية لمعرفة الجين المريض. كم جين مريض أكو؟ 3، 4، 5، 1، 10. هنا ها يعملون هذا العمل، يتصرفون يعني يفحص الجينات في الخلية الجنينية لمعرفة الأمراض الوراثية الموجودة في الجينات، لأجل مساعدة الأطباء، هم يعملون لأجل مساعدتهم في وضع برامج وقائية لحماية هذا الجنين، ويعملون هذا لأجل ابتكار الأدوية، ويقولون بأن هذا عبارة عن دفع الضرر قبل وقوعه. يعني إذا لم نعمل هذا العمل سوف يقع الضرر بعد 20 سنة، بعد 30 سنة. فنحن بعملنا هذا، بتشخيصنا للجين المريض، فنجعل برامج وقائية لحماية هذا الجنين الذي سوف يأتي، ونبتكر الأدوية له، إذن سوف ندفع الضرر قبل وقوعه. هذا ما هو حكمها الآن؟ يعني في هذه الصورة لم نبحث تغيير الجين المريض بجين صحيح من خلية أخرى، لا، هذا خليه ألم، هذا خليه، فقط معرفة الجين المريض للأطباء حتى يضعوا برامج وقائية للوليد الذي سوف يأتي، ويبتكرون الأدوية لهذا الجين المريض الذي ابتلى به الجنين، يبتكرون الأدوية. هذه العملية التي هي هندسة وراثية ولعب بالأجنة بهذا المقدار، هذه العملية حلال أو حرام؟ نحن نقول هذه مسألة جديدة لم يكن فيها نص شرعي بخصوصها، هي مسألة جديدة الآن، اللعب بالجينات في زمان النبي وفي زمان الأئمة ما كان هناك قدرة على اللعب بالجينات لمعرفة الجين المريض حتى يضعوا مثلا برامج وقائية أو يخترعوا الدواء له، هذه مسألة جديدة. حينئذ ما هو حكمها، الحلية أو الحرمة؟ الجواب هذا، الجواب أكو عندنا قاعدة تقول الأصل في الأشياء الإباحة، ولذلك ورد عندنا روايات تقول كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. هذه يعبرون عن أصل الأشياء على الإباحة. هناك من العلماء يقول لا، الأصل في الأشياء هو المنع والحرمة، فالمسألة خلافية، كل قال به قائل. هناك من قال بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وهناك من قال أن الأصل في الأشياء الحرمة. هذه القاعدة موضوعها غير موضوع إصالة البراءة. إصالة البراءة عندما نحتمل وجود نص لم يصل إلينا، نحتمل وجود نص لم يصل إلينا، بينما هذه القاعدة موضوعها عدم وجود بيان في الواقع، لا نحتمل وجود البيان، فلا يختلط علينا الأمر. هناك مسألتان، قاعدتان، مسألة إصالة البراءة عند الشك في وجود نص لم يصل إلينا، نحتمل النص وأنه صادر من الشارع لكن لم يصل إلينا، هاي احنا نجري إصالة البراءة. أما إذا قطعنا بعدم النص في المسألة، ماكو نص في المسألة، فتأتي قاعدة أخرى إصالة الحلية كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتجتنبه. فالبراءة موضوعها أو موردها عدم وجود نص في متناول يد المجتهد مع الشك في صدوره. عدم براءة، براءة هاي موضوعها، عدم وجود بيان في يد المجتهد مع الشك في صدوره. نحتمل صدوره، نحتمل صدوره، هذا الأصل العملي. أما هذه القاعدة التي قلنا عن أن الأصل في الأشياء الإباحة هو موضوع القطع بعدم وجود نص من الشارع وعدم صدور نص من الشارع، هنا هذه المسألة نقطع بعدم صدور نص من الشارع، نقطع بالعدم. هاي مسألة جديدة الآن حدثت. عمومات وين؟ نقطع بعدم وجود عموم فيها. اللعب بالجينات لمعرفة الجين المريض حتى يجعل الأطباء ماذا؟ برامج وقائية للجنين أو تبتكر له الأدوية. ندعي هنا أننا نقطع بعدم وجود نص في هذه المسألة، إذن فيكون الأمر مباح، يكون الأمر مباحا، هذا غير إصالة البراءة. هاي أولا. ثانيا قد نتمسك بإصالة البراءة، هنا نقول نشك في صدور نص لم يصل إلى يد المجتهد، نحتمل صدور نص لم يصل إلى يد المجتهد. وإذا احتملنا صدور نص لم يصل إلى يد المجتهد وفحص المجتهد فلم يعثر على نص، فيجري إصالة البراءة العقلية والشرعية. أوه العقاب بلا بيان، ماكو بيان، نحتمل صدور البيان لكن لم يصل إلى يد المجتهد. وكلما احتملنا صدور البيان ولم يصل إلى يد المجتهد نطبق إصالة البراءة وهي أصل عملي عند الشك في الصدور، عند الشك في صدور نص. إذا عندنا شيئين، الشيء الأول القطع بعدم وجود نص في المسألة، فالأصل على الإباحة، أصل الأشياء على الإباحة، خلافا لمن قال أن الأصل في الأشياء هو المنع، لأن النبي كان يبين المحرمات، يبين، وما لم يبينه فهو مباح وهو جائز، كان يبين المحرمات، يبين المحرم، يبين الواجبات، فإذا لم يبين محرم لم يبين واجب فهو على الإباحة. فإذا هنا نقول بجواز اللعب بالجينات لدليلين، الدليل الأول إمارة وهي أصل الأشياء على الإباحة، لأنه لا يوجد بيان هنا على الحرمة قطعا، لا يوجد بيان على الحرمة، إذن أصل الأشياء على الإباحة. أو نتنزل إلى الأصل العملي، الأصل العملي أنه هنا نحتمل صدور نص من الشارع لم يصل إلى يد المجتهد فيجري البراءة العقلية والشرعية. طيب رفع ما لا يعلمون، البراءة الشرعية، قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية. قد يعبر عن هذين الدليلين الذي احدهما إمارة والثاني اصل عملي، قد يعبر عن هذين الدليلين بان الامر المتيقن هو ان الانسان، هذا شيء متيقن، قد خلق خاليا من المسؤوليات والالتزامات وخاليا من حقوق الاخرين، فلا تشتغل ذمته بأي واجب أو حرام إلا بدليل، دليل واضح. ومعنى ذلك أن ذمة الإنسان وعهدة الإنسان، ذمة بالنسبة إلى الأمور المالية وعهدة الإنسان بالنسبة إلى العبادات، خالية من الحقوق والواجبات والالتزامات وجسده خال من استحقاق القصاص أو الحدود أو التعزيرات. وبعبارة أكمل، أن ذمته المالية وعهدته في العبادات في الواجبات والعبادية، أن ذمة المكلف وعهدته بريئة من التكاليف الشرعية قبل الشرع وبعد الشرع أيضا عند عدم الدليل الشرعي. فيلجأ المجتهد إلى هذا الأصل عند عدم وجود الأدلة. هذا الكلام شامل لما إذا قطعنا بعدم الدليل على الحرمة، أو احتملنا تكليفا ولم يصل إلينا وهو الأصل العملي. هذا الكلام يشمل كلا الدليلين، الإمارة والأصل العملي، أن الإنسان ذمته وعهدته بريئة من التكاليف الشرعية. كيف تكون بريئة؟ إذا قطع بعدم الحرمة. إذا جاءت القاعدة التي تقول إن أصل الأشياء على الإباحة. وإذا احتمل الحرمة التي لم تصل إلى يد المجتهد فيطبق الأصل العملي الذي هو البراءة. فنحن نشك في هذا الحكم الشرعي في صورة احتمال صدور نص شرعي لم يصل إلى يد المجتهد، نشك فنجري البراءة. وأما إذا قطعنا بعدم نص شرعي في المسألة، إذن تأتي القاعدة التي تقول إن أصل الأشياء على الإباحة. إذن يجوز فحص الجينات لمعرفة المريض منها لأجل العلاج. هنا يأتي إشكال يتوجه إلينا، قد يقال إن قاعدة حلية كل شيء التي هي إصالة الإباحة في مقابل إصالة الحظر مو أصل عملي، قاعدة كل شيء حلال حلية كل شيء التي هي إصالة الإباحة في مقابل إصالة الحظر، قد يقال. وأيضا جريان البراءة الذي هو أصل عملي متوقف على عدم وجود نص شرعي يحرم الدخول في التصرف في الجينات. إصالة الإباحة التي في مقابل الحظر وإصالة البراءة التي استدللنا بهما على حلية التصرف في الجينات بمعرفة المريض لأجل وضع خطة وقائية أو كشف دواء، هذه إنما تكون صحيحة إذا لم يكن هناك نص يحرم الدخول في معرفة الجين المريض. ونحن عندنا نص يحرم الدخول في معرفة الجين المريض. لماذا؟ لأن كيف احنا نحصل على حيمن الرجل وكيف نحصل على بيضة المرأة؟ أليس هذا متوقف على كشف العورة؟ أليس هذا متوقف على كشف العورة لأخذ أخذ بيضة من ببيض المرأة؟ وهذا حرام؟ وهذا حرام؟ أنت مهلك هنا. إذا كان التصرف في الجينات في مجال الهندسة الوراثية لأجل معرفة الجين المريض، لأجل كشف دواء له أو وضع خطة لعلاجه أو خطة وقائية، هذا متوقف على كشف عورة المرأة على الأقل، وكشف عورة المرأة محرم. إذن وجدنا نص يقول بأن اللعب بالجينات متوقف على أمر محرم، إذن لا يجوز الدخول لأجل معرفة الجين المريض لأنه متوقف على أمر محرم عند أخذ الحيمن من الرجل إذا كان الأخذ متوقفا على كشف العورة، وأخذ البيضة من المرأة إذا كان الأخذ أخذ البيضة من المبيض متوقف على كشف العورة. فهذا أمر محرم لا يجوز إلا في حالة المرض. نعم، كشف عورة المرأة للمرأة مثلا للمماثل لا يجوز إلا مع وجود حاجة أو مرض، وكشف عورة الرجل للرجل أيضا لا تجوز إلا في حالة وجود حاجة أو مرض. وبما أن الأمر في اللعب بالجينات ليس فيه مرض الآن، فهو أمر متوقف على كشف العورة وهو غير جائز، غير جائز. الجواب الصحيح نقول أن هذا الأمر جائز لأن الحاجة للزوجين لمعرفة الجين المريض في كليهما. المرأة عندها جين مريض في بيضتها، والزوج إذا كان عنده جين مريض في حيمنه، الحاجة لمعرفة الجين المريض لأجل إيجاد دواء له. هذه الحاجة إذا كانت حاجة عقلائية لأجل إنجاب جنين يفترض فيه كمال الصحة والوقاية من الأمراض المحتملة، إذن هذه الحاجة تجوز النظر إلى العورة. كما قلنا سابقا، قلنا النظر إلى العورة بدون شهوة هذه الحرمة احترامية، هذه الحرمة احترامية. فإذا كان النظر لحاجة هذه الحاجة تنفع المرأة وتنفع الزوج فينظر إلى عورته لأجل أخذ الحيمن، لأجل أن يوجد لهم طفل سليم أعد له الدواء إذا كان مريضا، أو يوضع له خطة للوقاية إذا كان مريضا. إذا كانت هناك حاجة للنظر عقلائية يرتفع موضوع حرمة النظر إلى العورة بالنسبة للمماثل. هذا تقدم الكلام عنه وجئنا بأدلة كثيرة على أن المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة المرأة إذا كانت هناك حاجة للنظر كالولادة. الولادة المرأة تنظر إلى عورة المرأة عند الولادة لوجود حاجة إلى ذلك أو لأمور أخرى ذكرناها. فهنا النظر إلى العورة فيما إذا كانت هناك حاجة للنظر عقلائية وهي إيجاد طفل سالم لهذين الزوجين، لأن الجين المريض يعد له الدواء أو توضع خطة وقائية لهذا الجنين، فإذا هناك حاجة عقلائية للنظر. هذه الحاجة ترفع موضوع حرمة النظر، لأن حرمة النظر حرمة احترامية، وما دامت هناك حاجة موجودة عقلائية للنظر إلى العورة إذن لا يخالف الاحترام. فإذا كان لا يخالف الاحترام يكون النظر جائزا.
ما معلوم المرض؟
نعم،
ما معلوم المرض؟
بس أكو حاجة لمعرفة المرض كما ذكرنا فيما تقدم، ذكرنا فيما تقدم أن المرأة الحامل التي هي ليست مريضة تذهب إلى الدكتورة للفحص شهريا مع أنها ليست مريضة، خوفا من أن يكون هناك عطب وعطل على الجنين، خوفا من أن تبتلى بالسكر فتطرح. هي مو مريضة، ما مبتلية بالسكر، ولكن إذا ابتليت المرأة الحامل بالسكر نتيجة الحمل تطرح الطفل، فالمرأة تحتاج أن تذهب إلى الطبيبة كل شهر مع أنها ليست مريضة. هذه الحاجة تجوز نظر المرأة إلى عورة المرأة وفحصها لوجود حاجة. فحرمة النظر حرمة احترامية متى ما كان النظر لا يخالف الاحترام، لا يخالف الاحترام، إنما يوافق الاحترام ويؤيد الاحترام، حينئذ لا يكون النظر محرمة. هذا بالنسبة إلى ما إذا لم يكن زوج المرأة هو الذي يأخذ البيضة من مبيض زوجته. فإذا أخذ الزوج البيض من مبيض زوجته وأخذ الحيما منه فهذا ليس حراما، ليس متوقفا على الحرام. فإذا اللعب بالجينات والهندسة الوراثية ومعرفة الخريطة الجينومية هذا جائز إذا كان لأجل ابتكار دواء للجين المريض، أو كان لأجل إعداد خطة وقائية للجنين. فإن النظر، نظر المرأة إلى عورة المرأة المماثل إلى المماثل، هذا يكون جائزا وليس حراما فيما إذا كانت هناك حاجة عقلائية للزوجين لإيجاد جنين لهم إذا كان مريضا فيعد له الدواء. ثالثا، هناك دليل آخر على جواز هذه العملية، وهو العلاج الجيني بفحصه وإيجاد دواء له. فإن الفحص الجيني لمعرفة الجين المريض وجعل دواء له وابتكار دواء له يدخل في باب التداوي، وقد وردت النصوص الشرعية لمشروعية التداوي، وردت النصوص الشرعية لمشروعية التداوي، إذ لا يخرج هذا الأمر عن كونه تداوي لمنشأ الإنسان. الإنسان منشأه ما هو؟ منشأه حيمن الرجل وبيضة المرأة، إذا التقيا وتلقحا فهذا منشأ الإنسان. وهنا فحص الجينات لمعرفة المريض وإعداد دواء للجين المريض أو وضع خطة وقائية لهذا الجنين، خطة وقائية، هذا يدخل في تداوي الجنين، تداوي منشأ الإنسان من الأمراض الوراثية، وفيه مصلحة يقينية أو مظنونة. فإذا دخل هذا العمل في التداوي، التداوي مشروع وجائز بالنصوص الواردة عن النبي والأئمة. تداووا، أمر بالتداوي، ولا يوجد هناك قول بحرمة التداوي. نعم هناك قول بعدم وجوب التداوي، أما بعدم جوازه لا يوجد قول. فإذا هذا العمل في فحص الجينات، في فحص الجينات للخلية الجنسية يدخل في باب التداوي، والتداوي أمر مشروع بلا كلام. إذا انتهينا في هذا الفرع وهو فحص الخلية الجنسية لمعرفة الجينات المريضة، معرفة الجينات المريضة إما لأجل أن يضع الأطباء برامج وقائية لحماية هذا الجنين المريض، أو لأجل ابتكار الدواء لهذا الجين المريض، فإنه أمر جائز بأدلة ثلاثة. اثنان من الأدلة إمارات، ودليل ثالث هو الأصل العملي. الأمر الأول الذي استدللنا به هو قاعدة إصالة الإباحة في مقابل إصالة الحظر، التي هي دليل شرعي وليس أصلا عمليا، وموضوعها القطع بعدم وجود نهي عن هذا العمل. القطع، نقطع بعدم وجود نهي، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو تداوي منشأ الإنسان، فإن منشأ الإنسان هو البيضة والحيمن، ونريد أن نداوي منشأ هذا الإنسان. كما في تداوي الإنسان لا يوجد إشكال، تداوي منشأ هذا الإنسان أيضا لا إشكال فيه، فإن هذا يدخل في التداوي. ثالثا الأصل العملي، لو احتملنا صدور نص بالحرمة، احتملنا صدور نص بالحرمة لم يصل إلى يد المجتهد، وفحص المجتهد عن هذا النص المحتمل الحرمة فلم يجده في مضانه، يجري إصالة البراءة العقلية والشرعية، فيكون هذا العمل غير محرمين. هذه ثلاثة أدلة. وما يقال من أن هذا العمل متوقف على أمر محرم وهو كشف العورة هذا باطل جزما، لأن كشف العورة والنظر إليها بدون شهوة وهو موضوعنا، بدون شهوة هو حكم احترامي، يزول هذا الحكم إذا وجد الاحترام. وهنا حاجة الزوجين إلى الكشف على الجينات لمعرفة الجين المريض وإعداد دواء له أو إعطاء خطة وقائية لهذا الوليد هي حاجة عقلائية تجوز النظر المماثل إلى المماثل في العورة. إذن هذه المسألة انتهينا إلى جوازها. بقي عندنا المسألة الثانية وهي أهم بكثير من هذه المسألة. المسألة الثانية هو اللعب بالجينات لإزالة الجين المريض وإلقائه خارجا وإتيان جين صحيح من خلية جنسية أخرى ووضعه في هذه الخلية الجنسية. هذا العمل هل هو عمل جائز من الناحية التكليفية أو هو عمل حرام؟ هنا قد يقال بأن هذا العمل فيه تضييع الأنساب، لأن النسب إنما يكون صحيحا إذا علمنا أن هذا الجنين تولد من ماء هذا الرجل وماء هذه المرأة. أما إذا علمنا بوجود ماء ثالث وهو الجين الذي أخذ من خلية جنسية أخرى ووضع في هذه الخلية الجنسية التي أزلنا منها بعض الجينات المريضة، فلتكن الجينات المريضة 10، أزلناها من هذه الخلية الجنسية وجئنا بجينات 10 صحيحة من خلية أخرى ووضعناها في هذه الخلية، فهل هذا العمل يكون صحيحا وجائزا أو أن هذا العمل يؤدي إلى عدم معرفة الأنساب، لأن نسب الجنين إنما يكون محرزا إذا انتسب إلى ماء رجل واحد وامرأة واحدة، أما هنا فقد يكون هذا الجنين منتسبا إلى ماء هذا الرجل وماء هذه المرأة وماء شخص ثالث أخذنا منه الجينات الصحيحة وماء شخص رابع أخذنا منه الجينات الصحيحة. فلو كانت المرأة في بيضتها 5 جينات مريضة أزلناها وجئنا ب5 جينات صحيحة من بويضة امرأة أخرى ووضعناها في البيضة، وحيمن الرجل في 5 جينات مريضة أزلناها وجئنا ب5 جينات من حيمن رجل آخر ووضعناها هنا، إذن هذا المني وهذه البيضة ليس من رجل واحد وامرأة واحدة، إنما البيضة أصبحت من امرأتان والحيمن أصبح من رجلين، فهل هذا العمل جائز؟ هذا العمل يكون جائزا أو هذا محرم لأن فيه تضيع الأنساب؟ يأتي الكلام على جواب هذه المسألة غدا إن شاء الله.